صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء، وفيها مستمعينا تتابعون قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على قضية اليوم. يليها مستمعينا برنامج عشان صحتكم، ومن ضمن الفقرة أيضا تستمعون لنشرتنا الإخبارية، وأيضا مساحة أخرى نفردها لكم مستمعينا لتتابعون معنا قضية اليوم الخاصة بإقليم دارفور، لنختتم مستمعينا بث فقرات برامجنا بنشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد قليل، فكونوا معنا.
على امتداد المناطق الحدودية.
أولى فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج، وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
مستمع راديو تمازج، أهلا بك في هذه الحلقة الجديدة من قضية اليوم. نسعد أن يكون ضيف الحلقة السيد دينج جو أنغوك نائب حاكم ولاية علي النيل. مرحبا بك في قضية اليوم سيد نائب حاكم ولاية علي النيل.
أنا أشكرك. الآن أنا في مدينة الرنغ، والغرض من الزيارة أنه نطمن الأوضاع الأمنية في منطقة الحدودية معروفة الرنغ بأخر ثلاثة ولايات سودانية وكلها فيها مشاكل نتيجة للحداثة اللي حصلت في السودان. ممكن بيكون في نسبة بتاع اللجوء والنزوح رائدين جنوبيين جايين من السودان، وفي بيكون تضخم في مدينة الرنغ. إذا جاوبت على سؤالك القرارات اللي اتخذناها للسهرة بتاع المواطن، معروف إن المواطنين بتاعنا العائدين من السودان كله الرنج بقى بوابة الممكن أبره الناس خاشين جنوبين بالذات، فالكل فئات بتاع مجتمع جنوب السودان موجودة الآن في الرنج وبيتمر بظروف صعبة جدا جدا وكلنا نعلمها. لذلك وجدنا إنه في نوع من الاستقلالية من التجار، بك في ارتفاع في أسعار بتاعة الزرع والزرع إنتاج محلي ما عنده علاقة بالدولار. وجدنا إنه شو الزرع وصل في رقم 130 وما في سبب واحد، عشان كده أصدرنا قرار إنه الزرع داخل الولاية لارتفاع الزادي للولاية مقاطعة 13 مع استثناء لبعض الولايات اللي بيحتاجوا زرع ما منعنا، لكن بيكون بشغل التصاديق. إذا في ولاية مانع إنه هو في حاجة إنه يشيل منه الزرع بنصدق لهم تصديق، حتى ما يكون في استغلالية من قبل التجار. فكان الهدف من القرار.
نعم. طيب سيد نائب الحاكم، يعني أنتوا من خلال الجولة اللي قمت بها داخل السوق بتاع الرنج، باعتبار إنه الرنج يعني الآن تحتضن كميات من العائدين واللاجئين، هل مثل إنه الوضع الاقتصادي متدهور يعني ممكن يتطلب تدخل المركز يعني لمساعدة المواطنين الموجودين في الرنج؟
هو صحيح الوضع الاقتصادي على مستوى جنوب السودان ناس زي ما بقول بالعرب بسيط مباصرة يعني، لكن نحن في الرنج نختلف من بعض على مستوى جنوب السودان. احنا معرين باعتبار نحن منطقة حدودية وكاننا جزء من الحرب اللي بيدور في السودان. لو تكلمنا بأرقام إنه الرنج حتى الآن استقبلت في خلال أسبوع واحد استقبل أكثر من 10,000 لاجي سوداني، نحيق من أكثر من 30,000 لاجي كان موجود في يبقى الرنج الآن أكثر من 40,000 لاجي موجود في الرنج. يبقى نحن نفس الأوضاع اللي بيحصل في منطقة سينجا وجبلين نفس الأوضاع قاعد حصل عندنا. يبقى النتيجة بتاع الحداث ممكن عادت إنه الأسعار تكون مرتفعة في السوق، لكن وقفنا في سلة المواطن ممكن بحتاج له المواطن المسكين. المواطن المسكين الآن بيتكلم عن الرغيف، ولما وقفنا في الرغيف وقلنا الرغيف ممكن المواطن بيشتريه وبسكر ممكن يأكل يعني، فعشان كده قررنا إنه نعفي سلة بتاع الدقيق من أي ضريبة. كل وحدات زراعية من وزارة مالية ضرائب جمارك وكل الوحدات الإرادية إنه دون استثناء لفترة بتاع 3 شهور، لأنه ضرائب طبعا ما معفي لكن للظروف ممكن قلنا يعفي السلة وحيد عشان يكون للسهل بتاع المواطن. ففي ارتفاع في السوق لكن دل الحالة بتاع البلد، ونحن دعنا كيف كحكومة عشان على الأقل ما نخلى مواطن يواجه الظروف براه.
مواصلة لحوارنا ده سعادة نائب الحاكم، لمسنا انه يعني قمت بزيارة للمناطق الحدودية للتعرف على الوضع الامني في ظل وجود تحديات امنية في الولايات السودانية المجاورة فيما يتعلق بمسألة المشاكل التحدث في السودان كده. دينا يعني تعريف عن ما شاهدته في خلال المنطقة الحدودية، هل المنطقة الحدودية في امنها في مهددات امنية على الأمن القومي بتاع جنوب السودان في المنطقة الشمالية لولاية على النيل؟
أولا أنا حبي أطمن إن قيادة الدولة إنه أجهزة الأمنية بتاعنا على مستوى بتاع الحدود قايمين بدور أكبر، بالأخص الجيش وبعض من أجهزة الأمنية الأخرى قايمين بدور لتأمين الحدود بشكل ممكن فيها نوع من الإشادة. لكن أنا في تقديري إنه ما يحدث في السودان أكثر من طاقة بتاع الأجهزة الأمنية الموجودة الآن، لأنه اللي حصل في السودان ده الحرب بين القوتين كان كبيرتين، فنحن متوقعين ممكن تكون في ظروف أسوأ. صحيح عملنا زيارة للمنطقة الحدودية كل ووجدنا إنه في مشاكل أمنية ممكن لما شددنا فيه ممكن تطلع من سيطرة بتاعنا، لكن أرشدنا عيش السلامية إنه يقوم بالدور الأكبر التأمين، ونحن كحكومة تعالى هنجيب معهم على زين إنه ما يكون في انفلات. هم الآن هم اللي بيستقبل العجين، هم أنت معروف إن الشعب السوداني كله كان مصلح، والسؤال اللي بيطرح نفسه إنه الناس زيد بيجوا جارين والأصلح بتاعهم قاعد يخلون وين. فنحن برضو متخوفين إنه ممكن يكون أصلح بتاعهم خلون في منطقة دولية قريب، وقد يجوز ممكن يوم من الأيام يشيلوا ويدخلوا في جنوب السودان. عشان كده رشدنا عيش السلامية إنه يكونوا يقظ ويكونوا متعبين متعب دقيقة، لكن من ناحية الأمنية ما في حتى الآن الحاجة خطر حدثت، لكن متوقعين إذا أوضاع صعدت في السودان ممكن تتعكس شكل سلبي عندنا في السودان.
نعم. مواصلة لحوارنا معك سيد نائب الحاكم دينغ جونغوك، يعني وجود اللاجئين في منطقة الرنغ ما في معايير بتاعت اللجوء وفقا للقوانين اللي بتنظم حركة اللاجئين. كل اللاجئين الآن موجودين بممتلكاتهم داخل مدينة الرنغ بالتحديد، ما في معسكرات وخيمة. على هامش الكلام ده عقدت لقاء موسع مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين، ناقشت شنو من خلال هذا الاجتماع؟
والله ده اللي ناقشناه معهم، انه ابلغناه منه لما نقول لاجئين، لاجئين بقانون الدولة اللاجئ معروف عنده كيفية عمل معهم. زي ما ذكرت انه رنغ الان استقبل اكثر من 10,000 لاجئ، وقبله بكم شهر كان في كم 30,000 لاجئ. والرنغ استقبل اكثر من 1,000 وزيادة عليات أو عربات، والعربات الموجودة الآن عربات السودانية موجود معنا في رنغ أكثر من عربات بتاعنا موجود في المسودة ولاية. الحاجة دي ممكن الشغل أعقبة، فنحن قاعد جلسنا مع المنظمات ورينا إنه ضروري جدا إنه اللاجئ يتعاملوا كاللاجئ ويتم تعامل بتاعه وقف القوانين الدولية. نحن بدورنا كحكومة جلسنا مع المجتمع المحلي وطلبنا منهم أراضي، هم سمحوا لنا إنه العجين ممكن يجلسوا في مكان ما، لكن الشيء اللي واجهتنا إنه منظمات نفوسهم هم رفضوا إنه قرار بدعم إنه منطقة بتاع رنغ معسكر مؤقت. فنحن سألنا منهم معسكر مؤقت ظروف بتاعه مشاكل بتاعه عندنا، لكن ما في استجابة منهم. عشان كده نطالب أخواننا في وزارة الشؤون الإنسانية والمفوضية بتاع الارسي يدخلوا نحن في رنغ أكثر تضرر في مسألة معسكر مؤقت. نتمنى إنه يسمح لنا إنه معسكر المؤقت تتم تنظيمه بشكل جيد حتى عشان عيش السلامية بتاعنا يقدر يعمل كنترول للعجين. ثم بعدها هم لو إنه برنامج بتاع الترحيل كمنظمات يرحلوا ما عندنا مشكلة، لكن الفترة معسكر المؤقت ده زال دار له وضعية خاصة حتى ما يكون انفلات أمني من قبل العجين.
نعم. أخيرا سيد نائب الحاكم، الآن أنت موجود في الولاية في غياب الحاكم، كنا دارين نشوف الوضع الأمني في كل المقاطعات الـ13 في الولاية كيف؟
أطمن إن الوضع الأمني في 13 مقاطعات وضع مستقرة. تكلمنا عن المناطق الشرقية، المناطق الشرقية أكثر مناطق استقرار، أحيانا في مشاكل ممكن نحسبها مشاكل أمنية في منطقة بتاع الناصر، لكن في مقدورة. المنطقة الغربية ونفس التحديات اللي ممكن قاعد تواجه منطقة شمالية. لو تكلمنا عن منطقة بتاع مانيو وفشودة نفس الظروف اللي احنا قاعدين نمرقونا في رنغ، أو نفس المعربة الظروف المنطقة بتاع مانيو بالأخص كودوك ودكونا، نفس في محددين بالنسبة بتاعت اللجوء. حتى الآن ما دخلوا في أراضي بتاعت مانيو، لكن هم قريبين مدى ما حصل الكارثة في منطقة بتاع كوسي ممكن يدخلوا مانيو. حتى نفس كذلك في منطقة بتاعت كودوك. لكن نتمنى إنه الأوضاع تستمر أكثر استقرارا حتى المواطن بتاعنا يمشي زراعة ومطمئن وآمن.
أشكرك السيد دينغ جو أنغوك نائب حاكم ولاية علي النيل، كنت ضيفا علينا في قضية اليوم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج. وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعي تمازج في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفلانه لبن طبيعي حقة الأم ده ما فيه شديد.
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم، بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. سعيدين الليلة إنه نستضيف في حلقتنا دكتور جاكوب ماج. هو ماشي يكلمنا أكثر ويدينا التوعية الصحية عن الأوضاع الصحية وكمان الأجواء اليومين دي للبرودة والأمطار. قبل كل شيء خلينا مع بعض نرحب بدكتور جاكوب. دكتور بنقول لك مرحب بك في ذا التمازج.
نحن مرحب بكم برضو، ربنا طول عمركم إن شاء الله.
أمين أمين. دكتور الحلقة ده خصصناه للتوعية الصحية، خاصة يمكن البلاد في فترة بتاعت أمطار وفي تقارير كثير عن الأمراض. ففي البداية أنا بديك الفرصة تكلمنا عن الأمراض الشائعة في زمن بتاعت الأمطار، تفضل.
أوكي. أولا برحب برنامج بتاعت برنامج الصحة عشان صحتكم عن راديو التمازج، وأحب مقدمة البرنامج أستاذ كريم. شكرا للفرصة. زي ما قلتي على أساس إنه الأجواء يومين دي بنت مرة بالأمطار، وعادة المعروفة فترة بتاعت الأمطار عادة بتصحى وتجي معها أمراض كثيرة خالص. فالأمراض المطلقة اللي قاعدة تكون فيها يمكن الملاريات كثيرة، نسبة البعوضة يعني الدبوس اللي جابوا على التوالد حقه البعوضة تكون كثيرة، فبالتالي بيسبب هنا تجمع الأمطار بتسبب الملاريات. في إسحالات مائية بتكتر في الفترة دي، وبرضه في التهابات صدرية، ده عادة بتكون معنا عند الأطفال أكثر. دي الفترة بتاعة الأمطار أصلاً بتكون الأمراض فيها كثير بشكل زي ما وريتك.
نعم. طيب دكتور، يعني أنتوا بتقدموا كنصيحة لكل المستمعين، زي ما أنت ذكرت إنه الأمراض بتاعة الأطفال بيكون برضو من الأمراض الشائعة في فصل الخريف، شنو الإرشاد اللي أنتوا بتقدروا تقدموه للأسر عشان ما هم يخلوا بالهم للأطفال في الفترة دي بالذات؟
أوكي. بالنسبة لي بوصي وبرسل رسالة للأسر بالذات اللي هي الفترة بتاعت الأمطار دي، أولا للوقاية. الوقاية زي ما بيقولوا خير من العلاج. الوقاية من الملاريات هي مربوطة أول حاجة نظافة البيوت، لأنه نحن ولاياتنا طبعا الولايات القاعدة في جنوب معظمها بتكون يعني ما في خدمات كويسة، فبالتالي جنب البيت بيكون مليان أوساخ والمياه راكدة ودل، ودي اللي هي بتجمع بتجمع فيها البعوض والمسببات بتاعت الأمراض. الناس تكون تهتم بنظافة، وناس تخلي الأطفال وزائد المنظمات ما تقصرن عند نواميس موزعينة لو ما في زول يشتري ناموسية والليالي يكون قاعدين في ناموسية لا عادة هذه البعوض بتكون كتير. فدي وغاية من الملاري أكثر الوغاية من الإفعالات محتاجة النظافة الدولية بالذات في يعني في الغذاء والشرب وكذا دي محتاجة والأم تكون دائما محتل لنظافة بتاع طفله الصغار والقاعدين لأنه دي بالذات احنا بيهمنا حالة الأطفال لأنه الأطفال ما بيعرفوا الكعب والكويس أكثر فدير توعي من الأم دور توعي فيه للأمهات يحتمل بنظافة أهم شيء إنه لا قدر الله ظهر إنه في أي إسهال موجودة في البيت وما في مركز صحي قريب بالنسبة ليها من المفروض تبدأ يعني تعمل لها ملح وسكر بسيط على الأقل كتعويضي لأنه يعني الإسهالات دي لو جاز إسهال للطفلة أو للطفل بتوصل لمرحلة الجفاف ومرحلة الجفاف من الصعب إنه يتلهي لو مركز صحي ولا مستشفى بعيدة هو محتاج يكون في ما يسمى محلول بقول لك يشرب الملح لتعويض لأنه اللي بيفقد الطفل من التراث والإسهال دي لازم يتعود يسرع وكده
نعم
بعد هيك الذهب فدي اللي أهم شيء النظافة وتوفير بتاعة الحاجات دي اللي هو المحلولات بتاعة هو عارف زي ما بسموه المحلول بنعمله على سكر
نعم
اللي يعوضه مديدات والحاجات دي لابد تولفي بدل مساكين للمحاط لأيام التوعية قبل ما يوصلوا مرحلة العلاجات
تمام طيب برضو دكتورة ممكن الأيامات ده احنا يعني قاعدين نستقبل تقارير كثيرة بالنسبة للناس اللي بيصابوا بلدقات الثعابين والدبايب لأنه معروف لما يكون مثلا في أمطار في الدبايب دائما قاعد يكون كثير بيطلع مع الموية ويمكن دائما الأصوات برضو بتقول إنه الأطفال بيمشوا يلعبوا في المياه بتاعت الفيضانات بعد ذاك بيتعرضوا للدقات بتاعت الثعابين برضو أنا داير أديك المساحة عشان ما تقدم التوعية لبرضو الأسر وحتى الأطفال ديل اللي بيلعبوا في المياه بتاعت الفيضانات وعشان ما يتعرضوا للدقات بتاعت الثعابين تفضل
أوكي شكرا مرة أخرى زي ما ذكرت الأستاذة كده جلسة على أساسه في فترة الأمطار هي الفترة معروفة الثعابين وبعض الحشرات والهنا والزواحف الثانية بتطلع بتكون كثيرة ففعلاً بالفترة المنطقة اللي أنا شغال فيه هنا مناطق العالمين شمال العالمين بالذات دي المناطق دي أكثر الحاجات اللي بتواجهنا بالليل لأنه ثعابين طالعة وناس بتمرق قاعدين طبعاً عدم وجود الكهرباء والطرق الكويسة والحاجات دي فما بتكون في مفر اللي زول يطلع في الجش عشان يمشي للموقع اللي هو اللي عايز يمشي فيه فلما نجيه ففي بالتالي الحاجة اللي نجيه رسالتي لهم أو توعي لهم أنا بتوقع أنه الزول في البيت الساحل حتى لو بزا ما في خدمة بتاعة السلطات المحلية ما عملت بيت حاجة كويسة أنت بنفسك عشان حين لا يقعدوا ينظفوا طرف جنب البيوت والحقيقة الحكايات اللي هي الآن ثعابين بتنشر أصلا في الجيش والحبس الجماعي
نعم
موجودة في نظافة دورية في قطع الجراس كاتينج وكده إذا عملت ما محتاجة زي ثاني فهو الناس الناس الحين لا يقعدوا يجتهدوا يعملوا هنا نظافة دورية للمحلات المتوقعة فيه تجمع الثعابين والحشرات دي لأنه أنا ما حقدر أقول يكون في رش في المناطق لأنه ما I don't think أنا ما شايف الرش دي مسؤولية كبيرة مسؤولية الدولة والسلطات المحلية
نعم.
إذا كان الدولة ما قدر تعمل رش المبيدات والحاجات دي ثم أنت ما حتخلي الناس شرط عشان تتعرض للشيء ده فرسالتي لهم للمواطنين الجزمون إنه هو ما ينتظر دور بتاع بزر ده يجي لنظف لهم يبدأ ينظفوا وناس تبتعد من الأماكن ده رغم صعوبة الظروف يعني
نعم
الجو بتاعك من المناطق الحتات اللي فيه القش الكثير ولا حتات اللي فيه يعني غابه وكده
نعم
بدرس على كده هم انه النظافه
تمام شكرا كثير دكتور شكرا كثير دكتور انا بديك مساحه اخيره لو عندك اي رساله انت عايز ترسله برضه لكل المستمعين عبر اذاعه
شكرا لك
نعم
يا تسلم وبرضو ثاني أخيرا بشكر برضو إذاعة التمازيج على الفرصة الفرص دي يتمنى يتواصل يعني حتى الناس تقدر تاخذ حقها اللي ما قادر توصل. فرسالتي كالاتي للمواطن هو بتركز في شيئين، اهم شيء النظافه ثم النظافه. دي رسالتي يعني بالنظافه الجسم في حد ذاته ونظافه حول البيت والبيت. النظافه دي اهم شيء بتغلل لك معظم الامطار بتاعت فتره الخريف. ثانيا هو لو في مركز صحي ولا مستشفى جنبك تحاول مهما حصل اي شيء يعني جانا فرش مره ولا مرتين وفي مشحال يفترض طلحك يكون طلحك اي مركز صحي عشان على الاقل يخد يوصل لك الخدمه المفروض. نمرة ثلاثة على الأمهات توفير بضعة المحاليل أو السوائل التعويضية اللي هي يمكن تعوض لو حصل أي أي شيء مثلا الإسحالات المائية ولا الفرج ولا أي حاجة، والبنادول حاجات تكون متوفرة حتى لو ما في أي شيء ظاهر تكون موجودة كحالات احتياطية. دي رسالتي للأمهات وللمواطن المستمع.
نعم شكرا كثير دكتور، شكرا كثير دكتور جعفر، شكرا.
الله يخليك.
تسلم.
الله يخليك.
نعم مستمعين مكان بكده وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم، وسعدنا جدا باستضافة دكتور جاكو مايت معنا في الحلقة، وقدم لنا توعية صحية، ودائما بنقول خلينا نتابع الروشتات الطبية اللي بتقدم عبر برنامج عشان صحتكم، وده كله أكيد عشان صحتكم. لحد ما نتقابل تاني دمتم في رعاية الله. شكرا دكتور.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد.
بناتي ورتكي كنت أنا كوب مرينا ورتكي
ربنا بوي
They call me Juna.
Zurupta dunia debu kudura jiljere minu mara tato. Zurupta dunia debu kudumara jere minu rajil tato. Amfana tai jere minana, soban tai jere minana, naskulu jere minana, intima jere minana baby.
Ana mabi jere minita, gelba tai kulule ita. Ana mabi jere minita,
ndi ma jere minana baby.
Umon kulu kan jere minita, ngale ragil tae zatu meindu faida.
Asede umon kulu warataki, kutu ana kubu moyo ena warataki. Mata kutu ana kore, tigelba tae kulu baby zatu anataki.
Zamanita meindu gurush, umon haba ita sanita indu zuruf. You the man of my life. You the love of my life.
I wanna be by your side, giving you love every time you need it.
Zurupta dunia debu kudura jiljere minu mara tato. Zurupta dunia debu kudumara jere minu rajil tato. Amfana tai jere minana, soban tai jere minana. Naskulu jere minana, intima jere minana, baby.
Ana mabi jere minita, gelba tae kulule ita. Ana mabi jere minita,
intima jere minana, baby. Baby ana hibu itafudu naskulu, asanita geni mana fizurukulu. Durupte natapeta mashilu lebara.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
بعشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد معرفة جديد الراهن السياسي من السودان وجنوب السودان. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعينا راديو تمازيج أينما كنتم أهلا وسهلا، وإليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم وفيها تتابعون بعض القليل. أطراف مفاوضات السلام بنيروبي توقع على 8 بروتوكولات. استعادة الأبقار من يد النحابين المسلحين في مقاطعة أيود. مقتل سائق شاحنة كينيا الجنسية في جنوب السودان. حكومة ولاية عالي النيل تحذر تصدير الزراعة خارج مدينة الرنغ شمال الولاية. من مقدمة النشرة إليكم التفاصيل من راديو تماذج. وقعت حكومة جنوب السودان الانتقالية والمعارضة وأصحاب المصلحة الآخرون في مبادرة التمعين يوم الاثنين بالأحرف الأولى على 8 بروتوكولات كخطوة رئيسية في محادثات السلام في نيروبي كينيا. وتستضيف دولة كينيا مفاوضات رفيعة المستوى بين حكومة جنوب السودان الانتقالية والمعارضة غير الموقعة على اتفاقية المنشطة منذ 9 يوليو. وتحدد الوثيقة في الديباجة المبادئ العامة وبروتوكول وصول المساعدات الإنسانية والدعم وبروتوكول بناء الثقة ووقف إطلاق النار الدائم والترتيبات والإصلاحات الأمنية والصراعات المجتمعية والمدنيين المسلحين والنزاعات على الأراضي والجهات الضامنة. وقد أسفرت المحادثات التي أطلق عليها اسم التمعين باللغة السواحلية وتعني الأمل مؤخرا على مسودة اتفاق يقترح تمديد الفترة الانتقالية في البلاد وتأجل الانتخابات المقبلة لسماحة بالانتهاء من دستور البلاد والعملية الانتخابية فضلا عن إنشاء حدود الدوائر الجغرافية وحكومة موحدة. وتنشي مسودة اتفاق السلام مجلسا قياديا وطنيا لتوفير القيادة والتوجيه لمجلس الدفاع المشترك ولجنة مراجعة الدستور الوطني ولجنة الانتخابات الوطنية ومجلس الأحزاب السياسية وغيرها من الهيئات ذات الولايات ذات الصلة بتنفيذ إطار تمعينه. وتحافظ الوثيقة على الهيكل الحالي للحكومة مع رئيسه وهو يوسع رئاسة لاستيعاب أعضاء إضافين من جماعات المعارضة والموقعين على مبادرة التمعين الذين سيكونون جزءا من مجلس القيادة. وتقول الوثيقة أن الأطراف اتفقت على تنشيط وهيكلة وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور لتوسيع العضوية وتوفير مفوضية شاملة، كما اتفقوا على تعزيز الشمولية في هياكل وعمليات وضع الدستور. وما ذلك لم تتفق الأطراف بعد على مكان عقد المؤتمرات الدستورية. وتوفر الوثيقة المكونة من 25 صفحة تفاصيل عن هيكل حكم شامل والتقاسم المسؤولية بين الحكومة والجماعات المعارضة وأصحاب المصلحة الآخرين، كما تغطي مجالات مثل الأدوار التنفيذية والسلطة التشريعية والأمن والعمليات الدستورية وإدارة الانتخابات. وتشمل مجالات الحكم والتقاسم المسؤولية الأخرى التي تم الاتفاق عليها إصلاحات قطاع العدالة ووقف إطلاق النار ترتيبات الأمنية والإصلاحات، كما تتحدث الوثيقة عن إعادة تشكيل مجلس مراجعة الدفاع الاستراتيجي والأمن الذي سيتكون من ممثلي جماعات المعارضة المسلحة للسياقة وتنفيذ إصلاحات شاملة لقطاع الأمن، ينص على إنشاء جيش موحد وإعادة تشكيل القوات النظامية. كما اتفقت الأطرافين وأصحاب المصلحة لتشكيل لجنة إقليمية رفيعة المستوى من رؤساء الدول والحكومات، والتي ستتألف من رؤساء الدول وحكومات المنطقة، ومسؤوليتها وأدوار اللجنة هي مراقبة الاتفاق والإشراف عليه بتنسيق مع مجلس القيادة الوطني. أهبط الشباب مقاطعة أيوت بولاية جنقلة يوم لاحظ عملية قارة نهب الأبقار شنتها مصلحون على موقع للرأي الأبقار على مشارف مدينة أيوت. وقام الشباب باستعادة 210 رأس من الماشية من يد المحاجمين. وقال جيمسول جيكا محافظ مقاطعة أيوت في تصريح لراديو تماذيك يوم الاثنين إن الوضع الأمني في التدهور بالمقاطعة، وتم اختطاف 6 نساء كان على السفر الأسبوع الماضي. وتابع وقعت العديد من حوادث نظام الأمن منذ الأسبوع الماضي، حيث في 11 يوليو تم اقتطاف 3 فتيات وامرأتين وطفل بالقرب من منطقة بايجيك، ولم يتم استردادهم إلا بعد المواجهة مع الشباب المسلحين. وقال أن في 14 يوليو تم إحباط عملية النحابة مصلى للماشية على مشارف مدينة أيود، وتم استرداد جميع الماشية المسروقة وعددها 210 رأس. واتهم المحافظ شباب المصلحين من إدارية منطقة بيبور الكبرى المجاورة بالتورط في الهجوم وحذره من تصاعد العنف. من جانب قال أوليو أكوير نيالوس وزير الإعلام في بيبور إن ليس لديه معلومات بالحجمات لكنه وعد بالتحقيق في الأمر. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو التماذج. أكدت سلطات مقاطعة شويبيت بولاية البحيرات في جنوب السودان مقتل سائق شائنة كينيا جنسية على يد مصلى مجهول. بحسب المعلومات أجبر المصلى مجهول سائق على تغيير مجرى سير شاحنته إلى القابة قريبة حيث أطلق النار عليه وقتله داخل سيارته يوم السبت الماضي. وقال إليجا موبور مكويت المتحدث باسم الشرطة ولاية البحيرات لراديو تماذج الاثنين إنهم يحققون في الحادث وأن تم التعرف على السائق ويدعى إليجا وايدوبي. أوضح أن الحادث وقع حوالي الساعة 8 مساء يوم الأحد في مكان يسمى أغوك في منطقة أبيرو. وقال أن جثتي نقلت إلى رومبيك ثم إلى جوبا يوم الأحد. من جانبه قال دانيال لاتكون ناشط المجتمع المدني في البحيرات إن الحادث يشير إلى عودة الكمائن على الطريق، وحث حكومة الولاية على الضمان وتقديم المسؤولين إلى العدالة. وقال كون أن القبض على الجنى ومحاكمتهم سيرسل رسالة تحذيرية للمجرمين المحتملين الآخرين. قالت الشرطة إن أم لثلاثة أطفال انتحرت بشنق نفسها بحبل في قابة في منطقة مبورديت بمقاطعة يورال الغربية بولاية البحيرات يوم الأحد. وقال إليجا موبور مكويت المتحدث باسم شرطة الولاية لراديو تماذج الاثنين أنهم يحققون في الحادث لمعرفة السبب انتحار امرأة تبلغ من العمر 28 عاما لكن الشرطة لم تكشف عن اسمها. وأضاف تسللت إلى القابة وشنقت نفسها بالحبل يوم الأحد وتم إبلاغنا بالحادث يوم الاثنين. من جانبه قال دانيال لاتكون ناشط مجتمع المدني في ولاية البحيرات أنهم سمعوا بالحادثة الانتحار لكن تفاصيلها ضئيلة وأنها مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال أن معظم حالات الانتحار في الولاية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو الزواج القسري أو العنف نتيجة الصعوبات الاقتصادية في المجتمع، مبينا أن ذلك يحتاج إلى معالجة حالات الانتحار المتزايدة في ولاية البحيرات من خلال رفع مستوى الوعي. لازلنا نقرأ لكم الأخبار من راديو تماذج. أصدرت حكومة ولاية عال النيل في جنوب السودان توجيهات للأجهزة المعنية بعدم تصدير الزراعة خارج مدينة الرنغة دون إذن من الحكومة. تأتي الخطوة بعد الزيارة قام بها نائب حاكم الولاية لأسواق مدينة الرنغة للتعرف على أسعار السلع في ظل التكدس الكبير للعائدين واللاجئين من السودان. وأوضح دينج جو أنغوك في تصريح لراديو تماذج أن حكومة الولاية وجهت الجهات المعنية بعدم السماح بترحيل الزراعة خارج مدينة الرنغ إلا بموافقة من الحكومة بهدف محاربة أسعار السلع خاصة الذرة التي تنتج محليا، وشهد ارتفاع غير مسبوق حيث وصل سعر جوال الذرة 130 ألف جنيه. وأضاف الوضع الاقتصادي في التدهور بسبب الحرب بالسودان خاصة منطقة شمال الولاية، لذلك أصدرنا عددا من التوجيهات لمن استغلال هذا الوضع الذي يتأثر به المواطن، وقررنا إرفاع صلة دقيقة من رسوم الضرائب لمدة 3 أشهر من أجل استقرار سعر الخبز ليكون في متناول الجميع. وقال نائب الحاكم أن الوضع الأمني على الحدود المشتركة مع الولايات السودانية مستقرة والأجهزة الأمنية تقوم بواجبها. وقال أن خلال أسبوع دخل مدينة الرنغة نحو 10,000 لاجئ سوداني وعائد جنوب سوداني، وأشار إلى أن عدد سيارات اللاجئين السودانيين بلغت نحو 1,000 سيارة، وأصبح يمثل تحدي أمام السلطات المحلية والأمنية بمقاطعة الرنغ. وقال أن تم الاتفاق مع المنظمات الإنسانية على ترحيل اللاجئين السودانيين إلى جنوب مدينة الرنغ بعد موافقة المجتمع المحلي. في خبر الأخير في هذه النشرة، اتخذ شباب منطقة اللوي بمقاطعة مندري الشرقية في ولاية غرب الاستوائية موقفا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كتبوا رسالة قوية احتجاجا على تقليص الخدمات وتقليص عدد الموظفين في مستشفى اللوي، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات لضمان الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية لجميع السكان. وقامت المنظمة الجديدة بتقليص عدد موظفيها من 141 إلى 73، مما تسبب في فقدان الوظائف. وقال المجتمع المحلي إن الموظفين المتبقين غير كافين لتلبية احتياجاتهم. في رسالة أطلعت عليها راديو تماذج، أكد الشباب أن عيادة العيون وقسم السلة وقسم العيادات الخارجية وغرفة التحصين توقفت عن العمل. وأشارت الرسالة إلى أنهم لن يسمحوا لمنظمة إسبيد بالقيام فقط بالطوارئ في المستشفى، وسمح لهم بتقديم الخدمة الكاملة للمجتمع بأكمله كما هو مذكور على قائلين: نحن لسنا ضد أي منظمة غير حكومية، لكن لم تكن هناك خدمة. لكن إذا لم تكن هناك خدمة فسنرد أو نتحرك، وكشباب نريد أن نرعى إعادة جميع الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم. الأسبوع الماضي حذر محافظ مقاطعة مندري الشرقية الشباب في المنطقة من التدخل في شؤون مستشفى لوي. بهذا مستمعينا قرأت لكم نشرة الأخبار، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية مستمعينا التي استمعتم لها في الفقرة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم قضية اليوم والخاصة بإقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج، وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعنا الأعزاء مرحبا بكم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم عبر أثير راديو تمازج ضمن برنامج عضوة على دارفور في قضاياه المختلفة. ومعنا اليوم أحد مبدعي إقليم دارفور، كان يتمشى في الأسواق ويجلس بين الحكمة والتجار، وحينما يؤود المساء إلى منزله يدوزن معالمه من معلومات ثرة في مشاريع مدرة للمجتمعات الدارفورية. أستاذ محمد عادم أبو، مدير مشروع النجارة، مرحبا بك الأستاذ محمد عادم.
السلام عليكم. مرحبا بكم، شكرا للاستضافة، وأنا سعيد جدا أني أطلع عليكم عبر راديو تمازج، وأتمنى أنه يكون خفيف الظل عليكم.
مرحبا بك للمرة الثانية أستاذ محمد عادم. في البدء عايزينك دينا نبذة تعرفية عن مشروع النجارة، ولماذا اخترت هذا الاسم بالتحديد في هنا؟ هنالك العديد من الأسماء التي لها دلالات ومعاني مختلفة تدل على إقليم دارفور وعلى تراثه وعلى فنه.
طيب، هو مشروع النجارة يعني هو زي فكرة أنه يعني رابط ثقافي اجتماعي، من خلاله بنحاول نعرف عن مجتمعات السودان كلها عبر الفنون. يعني الفكرة بدأت في انه انا يعني خصوصا دارفور اتعرفت لفترة طويلة بالنزاعات والحروب وكده، كنا دارين نعكس ان احنا اتولدنا وتربينا هناك وشفنا ثراء ثقافي كبير جدا. حاولنا من خلال المشروع ده اننا نوصل او نعكس الثراء الثقافي الموجود في بلادنا هناك، ونعزز برضو انتمائنا باصولنا، ونخلي يكون في فرقة كويسة اننا نعرض ارثنا ده للناس وتعرفه، ومن خلاله بنخلق مساحة كويسة بتاع التواصل بيناتنا، يعني بيننا وبين بين المجتمعات التانية داخل دارفور وبين مجتمعاتنا السودانية كلها. يعني
طيب، دايرينك تورينا الفكرة بتاعت المشروع، والمشروع ده فكرة جات من وين، والانشطة اول حاجات اللي كنتوا بتقوموا بها عشان انكم تقدروا تتحصوا على الكمية الواسعة من الارث الثقافي والمعلومات المختلفة عن اللغات والايقاعات والموسيقى بتاعت المجتمعات المختلفة.
الفكرة بتاعت المشروع المشروع إننا بنمشي قبيلة معينة، بنحاول نوثق تاريخها، بنعمل زيارة للمدينة، بنتلاقى مع الناس الكبار، مع النسوان، الناظر بتاع القبيلة والشرتاي، مع الشيخ بتاع القبيلة، مع الأطفال، مع الشباب، ونحاول من خلالهم إنه نعرف تاريخ القبيلة دي، وين اللغة اللي بتكلموها، شنو المناطق اللي هم متواجدين فيها. ده مدخل لإنه نعرف برضو موسيقاهم شكلها كيف، بيغنوا بأتو لغة، بيغنوا في على الإيقاع، والإيقاع ده ذاته بيحاول يعبر عن شنو. هل الفور مثلا لو غنوا على الفرنجبية، ومن خلالهم هم ورونا إنه دي معناها جفلة الغزلان، وحكوا لنا إنه زمان كان جبل مرة مليانة بالغزلان وكده، والشكل بتاع الرقصة والإيقاع هم استلهموه منها، هي بتحاول التحاكي الطبيعة اللي هم قاعدين فيها. وقدرنا برضو نستشف انه يعني معظم الرقصات الشعبية دي هي زي محاكاة للبيئة والطبيعة اللي هم قاعدين فيها يعني. فنقدر نقول تاني المردوم بحاجه شكل الابقار، وهي منفعله يعني. يعني في روابط كبيره جدا ثقافيه واجتماعيه قاعده بيناتنا في السودان، فبنحاول نعكس الصوره دي للناس، وبنخليهم يقدروا يشوفوا الجانب الاجمل، الجانب اللي بربطنا ببعض، الجانب اللي بخلينا نشوف بلدنا كبيره وواسعه وفيها تنوع كبير نستفيد منه، يكون هو مصدر لقوتنا.
ولماذا اخترت هذا الاسم؟
يعني الاله دي بالاضافه لانه في عندها دور الايقاع، يعني هي زمان كانوا بيستخدموها في تواصل بين القرى، يعني يعني يكون في مناسبة في القرية المعينة بتضرب النجارة دي بشكل محدد، القرية القريبة بتسمع، بتعرف انه الضربة دي بتعني انه الحل الفلانية دي فيها فرح مثلا، فهم ذاتهم بيقوم بيستخدموا نفس الضربة دي بيضربوها عشان القرية اللي جنبهم يسمعوا. التواصل ده احنا فقدناه لزمن طويل شديد بسبب المشاكل الكبيرة حصلت في البلد، وحاولنا نعيده من خلال المشروع ده، فينا نصل الناس في حتاتهم ونعرف عنهم، نعرفهم من احنا ذاتنا. بعد ذلك من انت افلام موسيقية بتعكس الكلام ده كله، يعني عن الناس ديل غناهم وحياتهم شكلها كيف، ولبسهم شكله كيف، الالوان اللي هم بيلبسوها هناك شكلها كيف. بنعمل ألبوم صغير لغناهم بالشكل اللي هم بيعملوه او بيغنوه به هناك، الرقصات الشعبية حقتهم، وبنكتب عنها شوية مقالات صغيرة عن اي رقصة بتعني شنو، بيتكلموا عن شنو، يعني القيم، اي ناس عندهم قيم معين بيتكلموا عنها، او ده بيكون السائد وفق للظروف اللي هم عايشينها. يعني المشاكل الكثيرة خلقت الناس تصنع غنى بيتكلم عن الفراسة، ودي برضو جزء من القيم بتاعت كل السودان يعني. وفي قيم بيتكلم عن الكرم، عن الشجاعة، عن الجود، عن الكلام ده كله. فكل غنية بيكون عندها مدلولة الاجتماعي اللي هم قاصدين به أو قاصدينه يعني. وبعد ذلك مع الفرقة بتاعتي اللي هي أسلاف، بنحاول أو بتاعتنا إن صح التعبير يعني نحاول نعيد تنفيذ أغنية أو أغنيتين من الأغاني دي، وبنحاول نغنيها في منصات مختلفة وفي حفلاتنا داخل السودان وخارج السودان. منها بنخلي الناس تقدر تشوف السودان عامل كيف، وتقدر تعرف قدر شنو البلد كبيرة ومليانة يعني.
طيب أستاذ محمد، من خلال الحديث معك والسرد الجميل عن العرث الثقافي الكبير والمتنوع بإقليم دارفور وثقافاته المختلفة، والرحلة العميقة والطويلة المنيرة بالمعرفة والاستنارة التي أجريتموها مع القبائل المختلفة بثقافاتها وبتراثها، كيف استطعتم إدارة كل هذا التنوع ومزجه في هذا المشروع؟ وما هي الأوامل المحفزة التي شجعتكم للاستمرار في مشروع النجارة ولإعطاء المزيد والمزيد من خبرات وتجارب السودان المختلف أو إقليم دارفور المختلف، حتى يعرف العالم وأجمع أن هذه إرث وأن التراكمات الثقافية الموجودة؟
والله هو الدافع بتاعنا إننا قمنا في بلد وقدرنا نشوف إنه هي قدر شنو كبيرة وقدر شنو مليانة، وكلنا أو جزء كبير مننا مشى الخرطوم وقرى هناك واشتغل هناك، وشاف برضو إنه ياتوا نوع من الموسيقى أو ياتوا نوع من الثقافة بصورة عامة هي المسيطرة يعني، حتى على مستوى الميديا وكده. فأنا بتخيل إنه دورنا نحن ذاتنا جايين من ولايات مختلفة، يعني مش من دارفور، من كل اتجاه في السودان، لا من الناس تلاقى في المركز في الوسط السودان. أنا بتخيل إنه أي زول هو سفير لمجتمعه، وهو المراية اللي بيعكس إنه أهله بيتكلموا كيف أو المجتمع اللي هو جاي منهم ثقافتهم شنو. فالفكرة إن نتلاقى في مركز، إن نشارك بعض ونتبادل المعرفة والثقافة، ومن خلالنا نحن نقدر نعرف عن مجتمعنا، ومن خلالهم هم نحن نعرف عنهم. فحسين إنه دورنا لو بقى أكبر نقول أو اهتمامنا بالموسيقى والتصوير، فإن نوظف الفنون دي أو مقدراتنا دي أو أدواتنا دي في إننا نشيلها ونحاول نعكس بها الحاجة الموجودة في بلدنا، وبرضو نلهم الناس التانيين القاعدين في اتجاهات تانية من السودان إنه يعملوا نفس الحاجة، عشان بيخلق رابط أقوى لو كلنا شيلنا نفس الهم إننا بدل ما نفتش للحاجات اللي بتخلينا نكون غالقين على ذاتنا، نحاول نكون نعكس صورة مختلفة.
طيب أستاذ محمد، نعلم جميعنا الأوضاع التي مر بها السودان والصراعات منذ 15 أبريل الماضي حتى طارق هذه اللحظة، جميعها أثرت على جميع المناشط والأعمال المختلفة والمؤسسات والمبادرات وغيرها في السودان. فهل أثرت هذه الحرب على مشروع نوكارا وضمان استمرارية أمله في أقصى قضايا إقليم دارفور من ثقافاته وتراثه، أم هذه الانتقالة المفاجئة نتيجة الأحداث لم تكن نقطة توقف بالنسبة لكم؟
والله الحرب أثرت بصورة كبيرة، يعني زي ما يعني وقفت حال البلد وحال كل السودانيين، يعني والناس عاشت تشرد كبير، يعني أثرت بصورة كبيرة شديدة على مشروع نجارة. يعني في خطتنا إننا كل سنة بنعمل مهرجان كبير، مهرجان نجارة اللي هو فيه أفلام الوثائقية من المجتمعات المختلفة صورناها، أو معرض صوتي يعني الناس بتسمع، بيكون في زي مشغل في القبيلة الفلانية دي، الغنى بتاع قبيلة الداجو مثلا، ده الغنى بتاع قبيلة البيجة مثلا، فبيكون في معرض صوتي زي ده، ويكون في معرض للصور الملامح بتاعت الناس هناك، اللبس، الحياة بصورة عامة يعني، وبيكون في اللي هو الأفلام الوثائقية، وبيكون في حفلة كبيرة بيكون فيها ناس من اتجاهات مختلفة من السودان بينفذوا أو بيغنوا يعني في الليلة دي. يعني السنة فاتت كانت النسخة الأولى من المهرجان، لكن وكنا مخططين إن السنة دي يعني يكون عندنا النسخة الثانية من المهرجان ويكون الأكبر نطاق يعني من السنة فاتت، وما قدرنا نعمل حاجة دي. وثقنا صورنا لثلاثة ولا أربعة قبائل، ما قدرنا حتى نمنتج الأفلام عشان تظهر للناس، ما قدرنا حتى نمنتج الصوت، ما قدرنا حتى نعيد توزيع الغنى عشان نقدر نغني ونواصل الناس، فأثر بصورة كبيرة شديد.
نحن كمان بنتمنى أن الحرب تجيف وتسقط صوت المنطقية وينعم السودان وإنسانه وتحديدا إقليم دارفور بالأمن والأمان والسلام. أستاذ محمد، نحن وصلنا معك على قواتيم هذه الحلقة، وقبل أن نختم هذه الحلقة عايزينك توجه رسالة ونسمع منك رسالة لكل الإعلاميين ولكل الفنانين والعاملين في المجال الثقافي والمجال الفني، بأنه كيف إنه ممكن يقدروا يساهموا ينشروا الرسائل بتاعت السلام، وإنه يخلوا المجتمع بتاعت السودان إنه قادر إنه هو يحصل لمرحلة بتاعت التوافق ولمرحلة بتاعت السلام.
أي زول سوداني هو تأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحرب، فأنا بحلم بإنه أي زول ما يشارك، ما يساهم في إنه يشارك حاجة تساعد في إنه الحرب دي تستمر، يعني لأنه خسرانين إحنا كلنا السودانيين، يعني إحنا كلنا خسرانين، والبيموت ده بيموت مننا، من أخوك قريبك بيموت منك، يعني ويعني ما بنحارب زول تاني، بنحارب بعض، ودي حاجة كعبة شديد. أن إحنا سودانيين والبلد دي كبيرة في حتات فاضية كتير وبتشيلنا كلنا والله، لو بس يعني الناس خدت الإيمان والرحمن في قلبها يعني. فبحلم إنه أي زول يعني أي زول مؤثر ولا غير مؤثر إنه يشارك بأدواته اللي بيقدر بها في فيسبوك وفي إنستغرام وفي أي أداة أنت بتقدر عندك ليها، حاول ساهم في إنه يعني يكون في حملة كبيرة مننا كلنا كمجتمع إنه الحرب دي تجيف يا جماعة. وأنا متأكد تأثيرنا ده بيكون مهم ومفيد شديد، لأنه الحاجة دي تجيف يعني. فالموضوع عشان يبقى داير تفاصيل كتير وداير أدوار كتير من اتجاهات مختلفة، لكن لو كلنا شفنا الهم ده وما شجعنا فريق على التاني، وكلنا شفنا الاتجاه المهم إنه الحرب دي تجيف، أنا متأكد إنه الحاجة دي بيكون لها تأثير كبير، بنوقف الأسباب اللي ممكن تخلي يعني عمرها يطول. شكرا جزيلا، أنا اتبسطت شديد إني أطلع عليكم عبر إذاعة التمازج، وأتمنى إنه نتلاقى في البلد ويكون بلدنا آمنة ونحن كلنا سالمين تامين كده ولامين. ربنا يجمعنا بيكم على خير، وشكرا جزيلا ولمن نلاقوا.
شكرا جزيلا، وإن شاء الله نحن وإنتوا وكل مستمعين إذاعة التمازج تحديدا برنامج عضواء على دارفور، إنه السودان يتعافى من الجراح والآلام المتكررة، وأن يتلم شمل جميع الأسر والأحبة، أن نعود إلى ذلك السودان الواسع الرحيم المليء بالأفكار الشبابية والمليء بالطاقات المختلفة الممكن أن هي تساهم في خلق دولة تسعنا جميعا رغم اختلافاتنا ورغم تنوعنا المختلف الكبير. كنا سعيدين معكم حق السعادة في حضرة الفنان والمبدع محمد عادم أبو. إلى هنا نلتقي معكم في حلقة وقرى مجددة، كونوا بخير وعافية، وأكيد حنظل نردد من دارفور سلام ومحبة.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لآخر فقرات البرمجة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي من جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور. كل هذا مستمعينا، متابعة طيبة أتمناها لكم.
مرحبا بكل المستمعين في النشرة الأخبارية للسودان من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 17 من يوليو للعام 2024، وإليكم أبرز العناوين. قوى سياسية سودانية تدعو لتشكيل حكومة تصريف أعمال. حركة لجوء إلى تشاد إثر مقاوف تجدد الخارات الجوية على مدينة جنينة. مساعد قاعدة الجيش يجدد رفضهم للتفاوض مع الدعم السريع. فريق طبي سعودي يبدأ عمليات جراحية مجانية لمرضى المسالك البولية ببورت سودان. الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع ينفي اتهامات وزير الداخلية السوداني. إذن كانت هذه أبرز العناوين، ننتقل بكم إلى تفاصيلها التالية. اختتمت الأثنين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا قوى سياسية سودانية المؤتمر التحضيري للعملية السياسية في السودان الذي انعقد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وحمل البيان للمؤتمر دعوة لتشكيل حكومة تصريف أعمال في السودان. وأكد البيان الختامي للاجتماع على منع حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب، مع التركيز على ضرورة أن يتناول الحوار السوداني قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية. خلال الجلسات برزت خلافات حول بعض بنود البيان الختامي، بما في ذلك عدانة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها. وفي حظ السياق أوضح مبارك أردول القيادي في الكتلة الديمقراطية في تصريح لراديو تمازج أن الاجتماع أقر الحوار الشامل دون استثناء، باستثناء من صدرت بحقهم اتهامات أو أحكام قانونية.
عن كل من ارتكب جرائم القانون يعني متعلقة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الجرائم ضد الإنسانية، وهذه كل من انطبقت عليه هذه الحالة سوف تشمله، يعني بقدر النظر عن الجهة التي ينتمي إليها، وكذلك الناس كل من تم يعني حظرهم وفق الوثيقة الدستورية لعام 2019. الاتفاق الذي توصلنا إليه لم نحدد بالضبط الجهة التي طالع جرائم الحرب، ولكن كل من أطاله هذا الجرائم، كل من توجهت له تهم وصدرت في حقه أحكام.
وناقش الاجتماع أيضا وقف الحرب وتنفيذ مخرجات اتفاق جدة والدخول في مفاوضات لتوحيد القطاع الأمني، كما أكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية غير المشروطة وإزالة القيود التي تعيقها، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الصعب في السودان خصوصا في مناطق جبال النباه بجنوب كردفان. وأوضح أردول أن الاتفاق لم يحدد الجهة المسؤولة عن جرائم الحرب، لكن كل من وجهت له تحم أو صدرت بحقه أحكام سيكون قادعا للمحاسبة. وبخصوص تشكيل الحكومة أفاد بأن المجلس السيادي يتشاور حاليا مع القوى السياسية المختلفة لتشكيل الحكومة عبر المكونات المدنية بالتشاور مع المكونات العسكرية. وفي هذا السياق أكد محمد شنباس رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي أن الهدف من الاجتماع هو التشاور بين القوى السياسية بروح ودية دون تدخل الاتحاد الإفريقي في الأجندة الخاصة بالاجتماع، ودعم مبعوث الإيقاد للسودان لورناس كوبانلي إلى مؤتمر جامع لرعب الانقسام السياسي ووقف الحرب، مشددا على ضرورة إشراك القوى السياسية والمدنية رغم غياب بعض الكتل السياسية الرئيسية مثل تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية والحزب الشيوعي. وأكدت الأحزاب المشاركة على ضرورة الوقف الفوري للحرب، وطالبت بإعادة أضوية السودان المعلقة في الاتحاد الإفريقي منذ أكتوبر للعام 2021 وإجراء حوار سوداني شامل لا يستثني أحد باستثناء المتهمين بجرائم الحرب. وأشاد البيان بدور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في منبر جدة، وأثنى على الجحود المصرية لحل الأزمة السودانية داعيا الاتحاد الإفريقي إلى توحيد جميع المبادرات. من جانبه أوضح مبارك النور أحد المشاركين في المؤتمر لراديو تمازج أن وقف الحرب ليس مسألة سهلة، مؤكدا أن الحرب يجب أن تحسم عبر وقف دعم ميليشيا الدعم السريع من القوى الخارجية.
مسألة وقف الحرب دي مسألة فضفاضة، القصة ما التمرد، ليست وقف الحرب، الحرب هي مع الشعب السوداني. الحرب بتجيف كيف؟ الحرب كان داير تجيف يوقف الزور العملة، توقف الجهة العملة، توقف العمارات عشان ما تدعم التمرد، توقف الدعم السريع، مش التمويل من الأجنبي، الحرب تجيف كده، غير كده تحسم يحسم التمرد في النهاية، وإن طال الزمن الغلبة للجيش، الانتصار للجيش.
كما أعرب عن ثقته في أن الجيش السوداني سيحقق النصر في النهاية. حزم بعض المواطنين في مدينة الجنينة عاصمة قرب دارفور حقائبهم واتجهوا نحو دولة تشاد خوفا من معاودة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف المدينة مرة أخرى، وقد نفذ الطيران الحربي
خارة جوية على مدينة الجنين أيام الأحد مما عدى إلى مقتل مواطنين وتدمير عشرات المنازل. وبث القصف الجوي الذي نفذه الطيران العسكري يوم الأحد الرعب وسط المدنيين مما أثار الشكوك حول عودته مرة أخرى. وبعد تحدم منازل عشرات المواطنين جراء القصف أضحى المتضررون في العراء بلا مأوى يقيهم من الحر والمطر. ومساء الأحد في ذات اليوم الذي شهد عمليات القصف الجوي شهدت المدينة حطولا قذيرا للأمطار مما عمق من معاناة المتضررين. وبحسب مشاهدات لمراسل راديو تمازج من موقع الحدث فلم تقم أي جهة بتقديم أي مساعدة للمتضررين. وحيال هذه الأوضاع أصدرت غرفة طوارئ مدينة الجنينة بيانا قالت فيه لم يحظى مصابي القصف الجوي الذين يرقدون بمستشفى الجنينة التعليمي بأي خدمات علاجية من أي جهة، مشيرة إلى أن عدد المصابين يبلغ 6، 4 منهم من أسرة المواطنة التي لقيت حتفها جراء الخارات. وأدانت غرفة الطوارئ القصف الجوي موضحة أن القصف لم يستحدف الأحداث العسكرية بل ركز على مناطق المدنيين. ونوحت الغرفة في بيانها إلى أن إقليم دارفور يعتبر منطقة حظر جوي منذ العام 2005 بموجب قرار صادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك فإن طيران الجيش يقصف مواقع مدنية بينما لا تحرك الأمم المتحدة ساكنا يرى ما يمثله القصف من تحدي لقراراتها وفق البيان. كما طالبت الغرفة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين من القصف الجوي المتكرر، ونشرت المنظمات والمبادرات الشبابية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والكساء ومواد الإيواء والدواء للمتضررين من القصف. من جهته أعضانا عضو غرفة طوارئ مدينة الجنينة المحامي فخر الدين عبكر زكريا في حديثه لراديو تمازج قصف متعمد للمدنيين من قبل طيران القوات المسلحة.
حقيقة نحن ندين ونشجو خصف على المدنيين من قبل طيران القوات المسلحة، وندين بأشد الإبارات هذا التصرف، رغم من أن هذا التصرف غطى للمدنيين عن عمد تم خصف سكناتهم المدنية.
وناشد المنظمات والمجتمع المدني بالتدخل العاجل لمساعدة الأشخاص الذين تحدمت منازلهم وقدم العلاج اللازم لهم. جدد مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطاء الأحد رفض الجيش لأي عملية تفاوضية مع قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن التفاوض سيكون فقط بخصوص استسلام قوات الدعم السريع مما وصفها بالجنجويد. وقال العطاء في خطاب لضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية خلال الأيام القادمة ستسمعون أخبارا سعيدة تسهم بصورة كبيرة في تحقيق النصر. كما نفى العطاء وجود أي حدنة حتى لو قاتلوا لمئة عام. وأشار العطاء إلى أن أي عملية تفاوض هي تأجيل للمعركة التي سيدخل تأجيلها البلاد في مشاكل سياسية وأمنية تساهم في أرقلة مسيرة الدولة السودانية.
وتسمعوا خلال الأيام القادمة بإذن الله أخبار طيبة وسعيدة تساعد بقدر كبير وتسهم في النصر بإذن الله. نحن يا أخوانا ممن هذه ما في هدنة إطلاقا، ما في تفاوض، تفاوض واحد استسلام هؤلاء وباشا الجنجويد، ولو حاربنا 100 سنة إلا يستسلموا، لأنه إذا ما يستسلموا دخلنا معهم في تفاوض يا أخوانا نفس الحال، هنأجل المعركة، هنخش في مشاكل سياسية وعسكرية وأمنية وتهريب وغزارة ووساخة، هيعرقل السير ونماء الدولة السودانية.
قضى العطاء بأن لا مستقبل للدولة السودانية إلا عبر القضاء على قوات الدعم السريع في أرض السودان. وعلى صعيد متصل تجري في العاصمة السويسرية جنيف مباحثات غير مباشرة برعاية أممية من أجل تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية. بدع فريق طبي سعودي الاثنين إجراء عمليات جراحية مجانية لمرضى المسالك البولية بمدينة بورسودان، ويستحدث الفريق الطبي التابع لمركز الملك سلمان للإقاثة والأعمال الإنسانية إجراء نحو 130 عملية جراحية مجانية في المسالك البولية بواسطة فريق طبي يتكون من 13 طبيب قد وصلوا لمدينة بورسودان. وقال رئيس الفريق الطبي السعودي عبد الحميد شحاتة أنه تم إجراء عمليات جراحية لمرضى المسالك البولية على مستوى عالي بواسطة الفريق. وأضاف الفريق الطبي اصطحب معه أجهزة حديثة تعمل بالمناظر وكذلك أجهزة تعمل بالليذر لعمليات تفتيت الحصاوي، وأشاد بالتعاون الذي وجده الفريق من الأطباء السودانيين والحكومة في إنجاز هذا الأمل.
تم إجراء عمليات على مستوى عالي في طبعا أجهزة حديثة وبالمناظير وبالليزر لعمليات المناظير وعمليات تفتيت الحصوات. الناس المرضى كانوا حقيقة يعني وجدنا منهم الترحيب وأنهم ممنونين لهذا الإجراء، فمن فضل الله تعالى يعني نأمل أن يكون هذا العمل في يعني ميزان الإخوة العاملين.
من جهتها أكدت مريم أحمد مدير عام مستشفى الموانع البحرية على أن كل العمليات الجراحية التي سيجريها الفريق ستكون مجانية.
وهي دي الحملة الخامسة بالنسبة للمواني، والثالثة في السنة دي إن شاء الله، وفي تعاون كبير بيننا، وكل العمليات كانت مجانية وفائدة كبيرة لكل العيانين. كما تعلمون إنه جراحة المسالب يعني عمليات نوعية، يعني هي وصعبة شوية ومهمة جدا، واختصاصيين من 7 حملة الملك سلمان لتنفيذ هذه العمليات.
من جانبها قالت أحلام عبد الرسول وزيرة الصحة بولاية البحر الأحمر أن الحوجة لمثل هذه الخدمات مطلوبة بولاية البحر الأحمر بسبب خروج أغلب المرافق الصحية في البلاد جراء الحرب. وكشفت أن خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية في البلاد أن القدم مما زاد الضغط على ولاية البحر الأحمر، خاصة فيما يلي التخصصات النادرة.
يمتلك حوجة كبيرة في هذه الولاية بواقع خروج أغلب منافس تقديم الخدمة في السودان عن الخدمة. أكثر 80% من منافس تقديم الخدمة الآن هي خارج المنظومة الصحية، مما زاد الضغط على هذه الولاية خاصة فيما يلي التخصصات النادرة مثل تخصصات المسالك البولية.
وأشادت بجهود مركز الملك سلمان للإقاثة والأعمال في تقديم الخدمات الطبية، وتستضيف مدينة بورسودان العاصمة الإدارية الجديدة للسودان أعدادا كبيرة من النازحين من ولايات سودانية مختلفة بسبب الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ العام الماضي. قال الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع أن وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين أدلى بتصريحات إعلامية تجاه في الواقع على الأرض بزعمه أن مجموعات إرهابية مسلحة قد التحقت بقوات الدعم السريع. وكان وزير الداخلية المكلف قد قال لقناة الحدث أن السلطات السودانية ألقت القبض على أكثر من 100 شخص ينتمون إلى 3 تنظيمات إرهابية بينهما داعش والقاعدة، وذلك منذ قبل الحرب، متهما قوات الدعم السريع بتجنيد تلك العناصر للقتال بجانبها في الوقت الحالي بعد خروجها من السجون بسبب الفوضى التي قلقتها الحرب. وأشار الناطق باسم الدعم السريع الفاتح قرشي في بيان الثلاثاء إلى أن هذه الإدعاءات تحدث إلى صرف أنظار المجتمع الدولي أن الجرائم الشنيئة على الوحشية التي ترتكبها ميليشيات البرحان وكتائب الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل حوادث جز الرؤوس والتمثيل بجثث القتلى والضحايا المدنيين طبقا للبيان. وأكد أن الجيش السوداني موالي بالكامل لتنظيم الأقوان المسلمين الإرهابي، قائلا أن الجيش نفسه اعترف بمشاركة كتائب الإسلاميين في الحرب وقياداتهم لها، وأضاف أن الجيش الذي وصفه بالمختطف استعين بمرتزقة جانب للقتال إلى جانبه في الحرب الدائرة داخل البلاد، وأن ميليشيا البرحان تستعين بمجموعات إرهابية من الدواعش المتواجدة داخل معسكراتها، بالإضافة إلى ميليشيات النظام البائد وكتائبه الجهادية المرتبطة بمجموعات إرهابية معروفة وفقا للبيان. وكشف الناطق أن ميليشيا البرحان استنجدت منذ بداية الحرب في 15 من أبريل من العام الماضي بقوات أجنبية إرهابية من دول مختلفة للقتال ضد قوات الدعم السريع. كما أكد أن قوات الدعم السريع أسرت العشرات من العناصر الإرهابية وسجلت مراثدها حلاك عدد منهم في المعارك. في ختام بيانه صدر الناطق الرسمي ألا أن قوات الدعم السريع تمثل القوى الوطنية الضاربة التي تقاتل ضد جماعات الإرهاب لتحرير السودان من قبضة جماعات الحوز الدينية والتطرف بهدف إعادة بناء البلاد على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم والتحميش عن جميع الشعب السوداني. صرح المهندس أنور خاطر ممثل منظمة وادي حور للخدمات الإنسانية أن المنظمة تسعى لصد الفراغ الذي قلفه خروج المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية من تقديم الخدمات الإنسانية في شمال دارفور. وأكد خاطر في تصريحات لراديو تمازج الاثنين من الفاشر عاصمة شمال دارفور أن المنظمة تركز حاليا على توفير مياه صالحة للشرب، حيث تقوم بتوفير حوالي 8 برميلا يوميا في مواقع مختلفة من المدينة والمعسكرات.
منظمة وادي حور العالمية للإغاثة والتنمية الوطنية تعمل في مجال العمل الإنساني بتقدم الخدمات الإنسانية لكل النازحين والفارين من الحرب الأخير. معظم نشاطنا الآن في ولاية شمال دارفور، خاصة في معسكرات النازحين اللاجئين الجنوبيين في زمزم والفاشر. الآن بنقوم نقدم أكثر نشاطنا هي نقدم مويه للنازحين، وفي اليوم بنوفر 2 تنكر مويه بسعر 40 برميل لكل، يعني نوفر 80 برميل مويه للنازحين بمواقع مختلفة.
وأضاف خاطر أن مدينة الفاشر تعيش أوضاع إنسانية معقدة وسيئة أهل القاية بسبب استمرار المعارك ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين، وأشار إلى أن المنظمة هي الوحيدة التي ما زالت تقدم خدمات إنسانية في هذه الظروف الصعبة. كما ناشد خاطر خلال المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والقيرين بدعم النازحين في أماكن تواجدهم. وفي السياق نفسه أعربت تيسير عبدالله الطاهر إحدى النازحات في معسكر زمزم عن شكرها لمنظمة وادي حور العالمية لتوفير المياه، لكنها أكدت في حديثها للراديو تمازج أن أعداد النازحين الكبيرة تجأل المياه غير كافية.
نوصل شكرنا لمنظمة وادي حور
انه وفر لنا مويه بقدر الامكان لمده ياخد 3 مرات تقريبا، وما شاء الله ما قصروا، لكن المويه اللي قاعد تجينا يعني ما بيكفي هنا يعني كتار تقريبا يعني اكثر من 100 اسره كده هنا.
في ذات السياق أبر ويليام كول لاجئ من جنوب السودان ورئيس لجنة خدمات اللاجئين عن امتنانه للمنظمة على تقديم المساعدات بعد نزوح اللاجئين من بن جديد إلى مأسكر زمزم، وأشاد عبر حديثه لراديو تمازج دور المجتمع المحلي في استضافتهم، داعيا إلى تدخل عاجل من المنظمات لتلبية احتياجاتهم من مواد الإيواء والخدمات الصحية. ويذكر أن منظمة وادي حور العالمية تعمل في شمال دارفور على تقديم خدمات إنسانية حيوية للنازحين والفارين من الحرب في ظل أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة تشهدها المنطقة جراء القتال الدائر فيها بين الجيش والحركات المتحالفة معها من جانب، قوات الدعم السريع من جانب آخر. وانعقدت بمدينة نيالا الأحد أول جلسة لمجلس التأسيس المدني لولاية جنوب دارفور المكونة من 65 عضوا بعد قرار تشكيله في مطلع الشهر الماضي من هيئة الإسناد المدني لقوات الدعم السريع. وفي تصريح له أكد رئيس المجلس عادل حسن الملك أن المجلس يحدث إلى وضع تشريعات تحفظ وتصون أمن المواطن وكرامته وتحمي حقوقه وممتلكاته، إضافة على الحفاظ على مؤسسات الدولة. وأشار الملك إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية وضع تشريعات حاسمة لمكافحة النحب والسلب وقطاع الطرق وضبط ظاهرة انتشار الأسلحة غير المقننة بين المواطنين. كما يسأل المجلس إلى وضع التدابير اللازمة لمنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين وحماية الموسم الزراعي والرعاة على حد سواء. وأضاف الملك بأن المجلس سيعمل بجد للحد من الفتن التي تؤدي إلى صراعات قبلية والحفاظ على كافة مكونات المجتمع الولاية.
بالعصف الذي يجعلنا أن نصدر تشريعات تحفظ وتصون أمن المواطن وكرامته وأن نحمي حقوقه وممتلكاته وأن نصدر تشريعات تحفظ الحقوق العامة ومؤسسات الدولة وأن نعمل بجد لدرء الفتن التي تقود إلى صراعات قبلية.
كما كشف عادل حسن عن جهود المجلس للعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على أطراف الصراع لوقف الحرب والجلوس إلى طاولة التفاوض دون شروط تعجيزية بما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إذن المستمعين الأفاضل، إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية النشرة الأخبارية لهذا اليوم. حتى جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بنشرتنا الإخبارية والتي كانت آخر فقرة البرمجة نصل وياكم مستمعينا لنهاية بثنا اليوم. لا تنسوا الانضمام إلينا أو متابعة جديد الراحل السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. يمكنكم أيضا معرفة جديد الراحل السياسي على رأس كل ساعة بزيارة موقعنا الرئيسي www.radiotamazic.org. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.